بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم حرمة دم الكافر، حرمة ماله، حيث ذكر المشهور أن السبب لحرمة الدم والمال هو الإسلام. نعم، الكافر الكتابي إذا صار ذميا حرم دمه وماله، ومطلق الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، ما دام مستأمنا أو معاهدا فمحترم الدم والمال. نحن قلنا بأنه لو لم ينص نص خاص على عدم حرمة دم الكافر أو عدم حرمة مال الكافر، فمقتضى العمومات الناهي عن الظلم وقتل النفس وغصب المال، حيث ورد في رواية معتبرة أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، أنه لا يجوز التصرف في مال الكافر مطلقا، ويحرم إراقة دمه. بل قد يقال بأنه لا دليل على حجية خبر الثقة أو الظهور غير المفيد للعلم في الأمور المهمة، حكم قتل الكافر من الأمور المهمة. ولأجل ذلك لو شككنا أن هذا الإنسان مسلم أو كافر فلم يقل أحد بجواز قتله بمقتضى استصحاب عدم إسلامه، لأنه من الأمور المهمة التي يجب فيها الاحتياط. نعم، لو قامت بينة فالبينة تبرر إجراء الحدود كل شيء، أما بمقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم الإسلام نفتي بجواز قتل مشكوك الإسلام، هذا ما لم يقل به أحد لأنه من الأمور المهمة. وقد يناقش في حجية الأمارات الظنية الأقلائية كخبر الثقة أو الظهور في مجال الأمور المهمة. فقد ذكر المحقق الحلي في نكت النهاية إن خبر الواحد لا يحكم به في الحدود لعدم إفادته اليقين، والحد يسقط بالاحتمال. نكت النهاية، الجزء الثالث، صفحة 324. كما ذكر السيد أحمد الخنصاري قدس سره في جامع المدارك أن اعتبار خبر الثقة مع توثيق بعض علماء الرجال من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار لا يخلو عن الإشكال في الدماء مع شدة الاهتمام بها. ألا ترى أن العقلاء في الأمور الخطيرة لا يكتفون بخبر الثقة مع اكتفائهم في غيرها به؟ جامع المدارك، الجزء السابع صفحة 35. وهذا بحث مهم، بحث مهم. ونحن قلنا بأنه لا يبعد حجية خبر الثقة في الأمور المهمة أيضا لصحيحة الحميري العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليه عني فعني يؤديان، وما قال لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. وكيف كان؟ لا بأس بعد ذلك أن نتعرض إلى حكم حرمة مال الكافر وحكم استرقاق الكافر، ولو من باب الاستطراد. بالنسبة إلى مال الكافر الذي ليس ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا، فقد أفتى المشهور بجواز أخذ ماله بحرا، ويستدل على ذلك مضافا إلى أنه قد يقال بدلالة ما سبق من الروايات نافية لحرمة دم الكافر، ما يقال من دلالتها بالفحوى على عدم حرمة ماله. يستدل ببعض الروايات في خصوص عدم حرمة مال الكافر. خب، نحن ناقشنا في دلالة تلك الروايات على عدم حرمة نفس الكافر مطلقا، بحيث يجوز قتل الكافر الحربي لكل أحد بدون إذن الإمام. وحتى لو نقبل ذلك فنناقش في الفحوى، لأن من المحتمل أن الشارع لا يرضى بتلوث يد المسلم بأموال الآخرين. أما أن الكافر يقتل حتى تطهر الأرض من الشرك والكفر، هذا لا يدل على أن الشارع يرضى بنهب مال الكافر. فالمهم الروايات التالية. الرواية الأولى ما رواه ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج، يعني الإسلام يوجب حلية المناكح، لأن الكافر لا يمكنه أن يتزوج بمسلمة، بل لا بد أن يسلم حتى يتزوج بها، كما أن المسلم لا يمكنه أن يتزوج بكافرة إلا الكتابية أي اليهودية والمسيحية متعة كما هو المشهور، أو دائما كما عليه السيد الخوي، وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان. فيقال بأن هذه الرواية تدل على أن الإسلام تؤدى به الأمانة، يعني لا احترام لأمانة الكافر. ائتمنك الكافر على ماله فأودع عندك ماله، فلما رجع وطلب منك المال توري، تقول ضاع مني، أو أنا لا أعرفك، وأمثال ذلك. أو تشرد إذا كان المال معتدا به، تشتري به بيت في شمال طهران وتنتقل إلى هناك، أولا لنا أن نناقش في سند هذه الرواية، فإن الحكم بن أيمن لم يوثق إلا أنه روى عنه ابن أبي عمير، ونحن نوثق مشايخ ابن أبي عمير، والمهم عدم توثيق قاسم بن عبد الرحمن الصيرفي وما قد يظهر من بعض المعاصرين في بحوثه في الخمس من تصحيح سند هذه الرواية، لأنه رواية ابن أبي عمير فهذا غير صحيح، لأن شهادة الشيخ الطوسي بأن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليست ظاهرة في أكثر من أنهم لا يرمون بلا واسطة إلا عن ثقة. نعم، المحدث النوري عمم هذه الشهادة إلى من روى عنهم، إلى من روى عنه هؤلاء الثلاثة ولو بواسطة، لكن الإنصاف أن هذه العبارة لا إطلاق لها. وكان رجل صدق، من الذي يقول كان رجل صدق؟ وكان رجل صدق. وكان بلي في روضة الكافي، انتساب روضة الكافي إلى الكليني غير ثابت كما أشار إليه السيد السيستاني. يعني السيد السيستاني ينقل عن الشهيد الثاني ببالي أنه ما أدري، مو واضح، يعني يحتاج إلى تأمل الأكثر. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن القاسم شريك المفضل، وكان رجل صدق. لا بأس، إذا تم سند روضة الكافي فنقبل. إذن وثاقة الحكم بن أيمن، لا، انتساب كتاب الروضة إلى الكليني، وراجعوا كلام الشهيد الثاني هو يشكك في ذلك. على أي حال إذا تم انتساب روضة الكافي إلى الكليني فنقبل، وكان رجل الصدقين أنه يشمل أنه يكفي لوثاقة القاسم بن عبد الرحمن. يبقى الحكم بن أيمن وهو من مشايخ ابن أبي عمير بلا واسطة. خب لو تم سند هذه الرواية فلنا إشكال دلالي عليها، لا من ناحية دلالة نفسها بل من ناحية معارضتها بما دل على وجوب أداء الأمانة إلى الكافر والمسلم. ففي معتبرة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. وفي رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: ثلاث لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ولا يبعد إباء هاتين الروايتين عن التقييد بالمسلم. ظاهر هذه التعابير يأبى عن التخصيص. ثلاث لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر. هذا قد يأبى عن التقييد. وفي رواية الصدوق في الأمالي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام. ألم يكن قاتل الحسين ناصبيا وهو أنجس من الكلب؟ ورد في الحديث وصالة الحمام يغتسل فيها الجنب والناصب وولد الزنا وهو شرهم. أقرأ الرواية. ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لنا أهل البيت أنجس منه. إياك صحيحة أو موثقة عبد الله بن أبي عفور: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. وفي رواية قاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. إن قلت مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات الحمل على الكراهة، رواية ابن أبي عمير رخصت في الخيانة في أمانة الكافر، وهذه الروايات نهت عنها، فيحمل النهي على الكراهة. ولكن الإنصاف إباء هذه الرواية عن الحمل على الكراهة، لا عذر لأحد فيها. هذا يقبل الحمل على الكراهة، إنه ائتمنه بأمانة الله، رواية محمد بن القاسم: رجل استودع رجلا مالا له قيمة، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، قال قل له يرد عليه، فإنه ثمنه عليه بأمانة الله. فلا يبعد أن يقال باستقرار المعارضة بين هذه الروايات. خب بالإسلام الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة. خب في أداء الأمانة لا يحتمل أنه يتجوز الخيانة بإذن الإمام. في القتل كان بالإمكان أن نقيده بإمكان أن يكون جواز قتل الكافر في الجهاد الابتدائي بإذن الإمام. على أي حال، غاية ما نستشكل في هذه الرواية إن تم سندها أن نقول بالمعارضة. الرواية الثانية بلي بلا إشكال، أمير المؤمنين قال أوفوا بالعقود، وكان العقد مع بني أمية. لا، الوفاء بالعهد، أوفوا بالعقود أي العهود، أوفوا بالعقود في صحيحة ابن سنان قال أي العهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، ما أسمع ظاهره الحصر، الإسلام تؤدى به الأمانة ظاهره الحصر. الرواية الثانية صحيحة ابن مهزيار في الخمس، أن الخمس قال: وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن قال: فالغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. ثم ذكر عدة أمثلة، قال: ومثل عدو يصطلم أي يستأصل يهلك فيؤخذ ماله، وما صار إلى موالية من الخرمية الفسقة. أتباع بابك خرمدين ذاك الزنديق الذي كان يستحل نكاح الأمهات والأخوات، وما صار إلى موالية من الخرمية الفسقة. فإن الواضح أن المراد من العدو في العدو الديني وهو الكافر، فيقال بأنه يدل على جواز اغتنام ماله ودفع خمسه إلى الإمام عليه السلام. ولكن لنا أن نناقش في دلالة هذه الرواية بأن هذه الصحيحة لم ترد في مقام بيان جواز اغتنام مال الكافر، وإنما جعل ذلك مفروغا عنه، وإنما وردت الصحيحة في بيان ثبوت الخمس في المال الذي تملكه المسلم من الكافر بالقهر والغلبة، فلا يستفاد من هذه الصحيحة إطلاق في جواز تملك مال الكافر بالقهر والغلبة مطلقا، فلعل جواز ذلك مشروط بأن يكون في قتال مشروع كما في الجهاد الدفاعي أو الجهاد الابتدائي بإذن الإمام. والخرمية كانوا يهجمون على المسلمين ويسرقون أموال المسلمين، كانوا في حرب مع المسلمين، فكان الجهاد معهم جهاد دفاعي، ولا إشكال في جواز اغتنام أموالهم في الحرب. فإذا لم نظفر بدليل يدل على جواز استنقاذ مال الكافر إلا في ضمن ما يلتزمون به. هم يلتزمون بدفع الربا، نأخذ منهم الربا، لا أقول القرض الربوي معهم جائز، لا، هذا بحث آخر، ولكن المهم أنه إذا حسب قانونهم هم ملزمون بدفع الربا يجوز أخذ الربا منهم مثلا ونحو ذلك. وأما السرقة يبوق أموالهم، يسرق أموالهم ويشرد، هذا لا يجوز لأنه ظلم، ولا دليل على ردع الشارع عن مرتكز العقلاء في كون هذا ظلما. أما بالنسبة إلى استرقاقهم، أولا لا يحل مال امرئ مسلم، عفوا لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وأما موثقة سماعة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فليس له إلا مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف مفهوم جزئي وليس له مفهوم مطلق بحيث يجوز نهب مال الكافر مطلقا. الارتكاز المتشري على جواز سرقة أموال الكفار، عمومات حرمة الظلم ملقاة إلى العقلاء، والعقلاء يرون هذا ظلما، ولم نحرز ارتكازا واضحا متشرعيا على جواز ذلك. نحن نتمسك بالارتكاز العقلائي، أصلا لا نحتاج إلى نص خاص، نقول نهب مال الآخرين ظلم وقبيح ومحرم حسب المرتكز العقلائي، ولم يثبت ردع شرعي عنه. حينما نزلت الآية الكريمة التي تنهى عن الظلم والباغي، هل كان هناك ارتكاز متشرعي على جواز نهب أموال الكفار في غير الحرب؟ حتى لو تشكل ارتكاز فإنما هو بعد نزول هذه الآيات. الظلم، النهي عن الظلم ملقى إلى العقلاء، كل ما اعتبره العقلاء ظلما فظاهره أن الآية تشمله، وإلا يكون النهي عن الظلم لغوا عرفا، لأن معناه يحرم عليكم الظلم الذي نحن نعتبره ظلما، هذا يجعل هذا الخطاب كاللغو. السيد الخوي، أنتم لستم أفقه من السيد الخوي، السيد الخوي في كتاب الخمس في بحث الكنز يقول إذا شك أن هذا الكنز لمسلم أو كافر لا يجوز أخذه، لأن أخذ مال الغير ظلم، وما دمنا نشك في أن مالكه مسلم أو كافر فنشك في ردع الشارع عن هذا المرتكز. لو أحرزنا أنه كان كافرا، هنا يقول السيد الخوي حسب من المشهور أنه يحرز ردع الشارع عن مرتكز العقلاء. وأما إذا شك أنه مسلم أو كافر حتى يجري أصلا عمليا وحكما ظاهريا في أنه ظلم ظاهري فلا يجوز ارتكابه ما لم يحرز أن مالك هذا الكائن كان كافرا، يعني يتمسك بعمومات الظلم وهو الصحيح. لكنه يقول أحرزنا ردع الشارع عن هذا الارتكاز فيما إذا أحرز أن مالك الكنز كان كافرا. أما بالنسبة إلى استرقاق الكفار، يستدل بعدة روايات على جواز استرقاق الكفار غير الذميين والمعاهدين والمستأمنين، يدخل بطرق غير قانونية لا بأخذ الفيزا الذي يعتبره السيد الخوئي معاهدة مع السيد السيستاني يعتبره معاهدة، لا دخل بطرق غير قانونية بلدا كافرا ورأى امرأة جميلة هناك فاسترقها أسرها، جعل السلاح في صدرها وجرها إلى بيته. لا، لأن الاسترقاق يحتاج إلى الاستيلاء، علاقات ودية لا تكفي، علاقة الحب لا تكفي. خب، إن جبر الإعلام الآن أن يقولوا بأن هذه التصرفات محرمة بالعناوين الثانوية أو بنكتة أخذ الفيزا التي تعتبر معاهدة، وأما حسب الحكم الأول فجائز. ما هو الدليل على جوازه؟ عدة روايات. الرواية الأولى رواية عبد الله اللحام، سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته، هذا الوالد الخائن يبيع ابنته ورجل مسلم يروح يشتري ابنة هذا الرجل منه فيتخذها، يعني يتخذها أمة لنفسه، قال لا بأس. هذه الرواية ضعيفة سندا بجهالة عبد الله اللحام، إلا أن يطلع الشيخ سماحة الشيخ من جو الأضاءة يطلع شيء يدل على توهين. أكو شيء بلي؟ الرواية الثانية صحيحة، رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة، هم كفر كان، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون، إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم. قال لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام. الرواية صحيحة سندا. رأيت في تقريرات أو في كتب بعض تلامذة السيد الصدر أنه نقل عن السيد الصدر إشكالا على سند هذه الرواية، فقال رفاعة النخاس وإن كان ثقة لكن كانت مهنته بيع العبيد والإماء، فالثقة العادي لا يكون خبره حجة في هذا المجال لأنه متهم، ولم يثبت وثاقة الرفاعة بمرتبة تبعده عن اتهام الكذب في مثل هذا الحديث الذي يتضمن حكما يهمه جدا بمقتضى مهنته، فإنه لم يثبت بناء العقلاء على الاعتماد بخبر من هذا القبيل. هذا النظير كلام السيد الخميني قدس سره في بحث هي للربا. هناك شلب محمد بن إسحاق بن عمار وثقة، قال هذا متهم، هذا كان صيرفيا، صيرفي شان مهنته بيع الدراهم والدنانير، كان يحاول يكتشف طرق لجواز حيل الربا، فهو وإن كان ثقة لكن في نفسي منه شيء، هذا الصير فيه وهذه كذا. هذا الإشكال غير صحيح. هنا أتكلم، لا أتكلم عن أما ذكره السيد الخميني في حيل الربا فإنه موكول إلى محلي. أقول رفاعة بن موسى النخاس، وذكر النجاشي أنه كان ثقة في الحديث مسكونا إلى روايته ولا يعترض عليه بشيء من الغمز، حسن الطريقة عشان ريد. كان ثقة في الحديث مسكونا إلى روايته ولا يعترض عليه بشيء من الغمز، حسن الطريقة بعد شي يقول حتى نعتمد على رفاعة النخاس، يعني يبيع دينه على مود أما أو كذا. رفاعة بن موسى النخاس كان مهنة، يعني فأنت تروح للسوق تريد تشتري أمم، من من تشتري؟ غير يكون هناك من يبيع الإماء. بيع الذهب والفضة هم مكروه، بيع الكفن هم مكروه. كل مكروه جائز. ظاهر حسن أنه مكروه، لا اتخاذه كمهنة، اتخاذه كمهنة مكروه. الظاهر أن السند لا بأس به إلا أن نذكر الذي ذكرناه أول البحث أن حجية خبر الثقة في هذه الأمور المهمة، نعطي مشروعية لاسترقاق الكفار وهو مطلب مهم بخبر ثقة لا يفيد الوثوق. هذا إشكال مبنائي. نعم لا أنا أقبل خبر الثقة بعد. أنا قلت لكم أنا أعتمد على صحيحة الحميري، لكن المحقق الحلي ناقش قال ما دام لم يورث الوثوق والعلم لا يمكن الاعتماد على خبر ثقته إلا إذا أورث العلم من خلال اعتماد المشكور عليه. أنا عندي مناقشة دلالية أذكرها، إذا تقبلون فنعم ما هي، وإذا ما تقبلون كيفكم. أنا أقول لا يستفاد من هذه الروايات جواز استرقاق المسلمين للكفار ابتداء، وإنما يستفاد منها أن الكفار إذا استرقوا كافرا وباعوه جاز لنا شراؤه، أما نحن نتصدى لاسترقاق الكفار هذه الروايات لا تدل على ذلك، ونحن نحتمل الخصوصية. إنما أخرجوهم من دار الكفر إلى دار الإسلام لا نعلم بأنه يختفي تجويز استرقاق مسلم للكافر، هم أخرجوهم من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا أنت لا تبيعهم يرجعونهم إلى دار الكفار. أو مثلا ورد في صحيحة رفاعة على ما نقله الكليني، الروم يغيرون على الصقالب، الروم يعني كفار روم يغيرون أي يهجمون على الصقالب. وهناك احتمال، نعم لا في نقل الكليني إن الروم يغيرون على الصقالبة والنوبة، إن الروم في هكذا في نقل الكليني، إن الروم يغيرون على الصقالبة والنوبة، إن كفار الروم بل فالنص مختلف في نقل الكليني، إن الروم يغيرون على الصقالبة والنوبة، فما داموا هم يهجم بعضهم على بعض، كافر يسترق كافرا ثم يبيعه، ما دامهم لم يلغوا الرقية يهجم بعضهم على بعض ويسترق الذي تهجم عليه ويبيعه، يمكن شراءه. لا يمكن يمكن للمسلم ان وقد يقال بان من المحتمل انه كانت نكتة هذا الحكم المقاصة النوعية، ففي ذلك الزمان يعني أوفق القاعدة الإلزام، كانوا يعترفون بقانون الرقية، فالإسلام ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا محتمل، لكن في النفس شيء من هذا الجواب، لأنه مخالف لقوله عليه السلام في تعليل أنه لا بأس به، أنهم إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام، فربط ذلك بالقاعدة الإلزام التي كانت تجري في ذلك الزمان ولا تجري الآن مشكل. هذا غاية ما يمكن أن نقول به في هذه الأبحاث. السيد الزنجاني طلب بواسطة أدلة عدم احترام مال الكفار، فأنا أرسلت إليه، فالسيد الزنجاني تاليها قال مجموع هذه الروايات تدل على أنه لا حرمة لمال الكافر، لم يقبل المناقشات. على أي حال، هذا غاية ما أمكننا أن نقول دفاعا عن حقوق الإنسان. على أي حال، أما قضية حكم نجاسة الكفار، أهل الكتاب يحكمون بالطهارة حسب الظاهر من الروايات، أما غير أهل الكتاب فلا دليل واضح على نجاستهم، عدم ما ادعي من الإجماع أو قوله تعالى إنما المشركون نجس، وأجابوا عن بأن النجس ظاهر في القذارة المعنوية كما ذكره السيد الصادر. ولأجل ذلك السيد السيستاني كان يفتي بنجاسة الكافر غير الكتابي، فعدل إلى الاحتياط الوجوبي ونعم ما صنع. أما أن نفتي بطهارة الكفار غير الكتابيين فمشكل بعد وجود الإجماع المدعى أو الشهرة القطعية، فنحتاط كما احتاط السيد الزنجاني السيد السيستاني في الحكم بنجاسة الكفار غير الكتابيين. أما الكفار الكتابيون فهم محكومون بالطهارة بلا أشكال عندنا كما بني السيد السيستاني يفتي بطهارة أهل الكتاب، وإنما كان سابقا يفتي بنجاسة الكفار غير الكتابيين، ولكنه أخيرا احتاط وجوبا في ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ما أدري إذا باكر شو نسوي، نبدأ في المسألة المعادي يا رقم من مباحث مسائل التيمم أو نعطي ليلة المولد؟ فنعطل إلى حتى يعلنون أنه متى نبدأ إن شاء الله.